من عادى أحدهم فقد آذنته، أعلمته، أعلمته بالحق، أعلمته، آذنته معناها آذنه، معناها أعلمه بأنه محارب له. لأنه محارب له، لأن الله تبارك وتعالى سيحاربه، آذنته بالحرب. وهذا يخرج منه طبعا ما يكون بين الصالحين من خلاف اجتهادي للأمور، يخرج منه ما لا يسمى معاداة، لأن كل منهما طالب للحق، وكل منهما إذا تأدب بأدب الخلاف يكون مأجورا ولا يكون مأزورا، ولا يكون مأزورا. وإذن وإنما هو يتعلق بمن عاد وليا لولايته، أو من عاداه ليزيحه عن حق الله، أو من عاداه ظلما، أو من عاداه تقليدا لمعاد آخر، هذا الذي يتنزل به الحال. فقد آذنته بالحق. ولا يزال بينا لنا هنا طريق الولاية. حديث قال في البداية هاي جائزة كبيرة، أن الله يدافع عن أوليائه، دفاع خطير، أنا حرب من الله على أعدائه. وهذا الدفاع عندما كانت هذه الجائزة موجودة ذكر لنا طريقة الولاية. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، نوافل الصوم، نوافل الصلاة، نوافل الصدقة، نوافل الجهاد، نوافل الحج، نوافل الخدمة الاجتماعية، نوافل التعليم، نوافل المختلفة. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. لا، ما تقرب إلي أولا، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضه عليه. أول شيء ينبغي أن يفعله العبد هذا يؤخذ منه أولا، أن هناك فرق كبير بين الفرائض، بين أجر الفرائض وأجر النوافل. ثانيا، أن الله لا يقبل منك النوافل إذا فرطت في الفرائض، لهذا خلاف ترتيب الأولوية. أنت تذهب إلى النافلة وأنت مطالب بواجب، لا قاعدة فقهية لا يتنفل من عليه القضاء، لا يتنفل من عليه القضاء. إنسان عليه قضاء الظهر لا يجي يتنفل ويترك عنه قضاء الظهر، كيف؟ لا يتنفل من عليه القضاء. بالتالي أي فريضة ما أنت مطالب بها فلا بد أن تبدأ وجوبا، أن تبدأ بالفريضة، وهي أعظم أجرا بكثير. ولذلك مثلا في تدمير النيات، الإنسان اللي أراد أن ينفق على أخيه أو على أخته فليذهب إلى المذهب الذي يقول بوجوب الإنفاق عليه، فأبو حنيفة مثلا وأحمد بن حنبل يقول بوجوب الإنفاق عليه، مالك 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 يقول بعدم الوجوب، أنك إذا أنفقت عليهم متطوعا. فالأفضل لك في هذه الحالة إذا أردت أن تنفق عليهم أن تنفق على مذهب الإمام أحمد، لأن أجر الفرض، أجر الفرض يفوق أجر النافلة بكثير، هذا باب تدمير النية. فلهذا إذن ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمعه. في احتمالات، يمكن أن يكون معناها كنت مسموعه، لأن المصدر قد يستعمل استعمال الاسم المفعول، معناها لا خلق السماء، هذا خلق الله فعلوني، هذا هو المصدر، خلق خلقه، معناها مخلوق الله، هذا خلق الله فعلوني ماذا خلق لنا. المصدر قد يستعمل استعمال الاسم المفعول، معناها كنت مسموعه الذي يسمعني ومبصوره الذي يبصرني. و إذن يكون هذا معناهاش معناها أن العبد صار في منزلة لا يسمع إطلاقا، لا يستوعب إلا ما كان في الله ولله. ما تسمع أذنه أصلا، ما يصل إليه الأصوات، الأصوات اللي ما تتعلق بالله أصلا ما تصل إليه، ويكون في درجة ما يرى أصلا إلا ما كان لله وبالله، ولا تعمل يده أصلا إلا ما كان لله وبالله، ولا يعمل رجله أصلا إلا ما كان لله وبالله. هاي درجة، درجة قال ابن دقيق العيد عالية، قال ابن دقيق العيد عالية، نرجو الله أن نكون من أهله. الاحتمال الثاني أن يكون بحذف، أن يكون على تقدير محذوف. كنت حافظ سمعي الذي يسمعني، وحافظ بصره الذي يبصرني، وحافظ يده التي يمشي يبطش بها، وحافظ رجله التي يمشي بها. وبالتالي معناها لن يفعل إلا ما أحد الله، لن يفعل إلا شيئا موافقا لأمر الله، لأن الله تبارك وتعالى حفظه. ثم هو محفوظ أيضا من المكاره، محفوظ أيضا من المكاره. والاحتمال الآخر أن يكون معناها كنت سمعه أي كسمعه في الاستجابة لمطالبه، كسمعه في الاستجابة لمطالبه، وكيده في الاستجابة لمطالبه، وكرجله في الاستجابة لمطالبه، وكبصره في الاستجابة لمطالبه. معناها الله تبارك وتعالى يكون ويستجيب له الدعاء بحيث يكون استجابة دعاء الله يستجيب له كاستجابة جوارحه له، كاستجابة جوارحه. ويمكن أن يكون المراد كنت كسمعه، أي كنت كهذه الجوارح في الحب، معناها كان يحب الله فحبه لسمعه وحبه لبصره وحبه ليده وحبه لرجله، ويستعين به في كل أمر فلا ينغلق عليها. احتمالات كلها واردة. ونعم كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها. ولئن سألني يبطشون لا بمعنى يعمل به الأمور، لأن ليس المراد البطش الذي هو خلاف المأذون فيه، وإنما المراد أنه يمسك بها الأمور، لأن البطش في اللغة أعم من ذلك، أعم من الاصطلاح. البطش في الاصطلاح معناها الإفساد، لكن في اللغة معناها أن تكون اليد تمسك الأشياء التي تريد أن تمسك. ولئن سألني لأعطين، هذا قسم من الله، ولئن سألني لأعطين. وعندما يصير إلى هذه الحال لا يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. ويكون السؤال هنا سواء كان باللسان أو بالقلب، حتى بالقلب، مجرد أن يسأل الله شيئا بقلبه يأتي وبسرعة. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. السؤال هو سؤال خير، والاستعاذة هي الاستعاذة من الشر. فرق بينهما. حديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا الحديث اختلف في تصحيحه، وعلى كل صححه جماعة من العلماء، وبعضهم ذكر أنه ضعيف. ولا شك في صحة معنى ما نتكلم عن اللفظ والسند، أما المعنى فهو صحيح، ويدل عليه قول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما كسبت، إلى آخر الآيات. و ويدل عليه أيضا حديث رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ. ويدل عليه حديث لا طلاق في إغلاق، أي في إكراه. وله شواهد. قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان. معناها الخطأ الذي يحصل من العبد بدون سابق إصرار، الخطأ الذي يحصل من العبد عن سهو، لا عن إصرار ولا عن عزيمة، هذا يغفره الله تبارك وتعالى. وكذلك النسيان الذي يقع لا عن تفريط بعدم الاهتمام بالأمر أصلا، وإنما بسبب الشغل، بسبب عارض مذهل أنسى الإنسان، بسبب عارض معين مذهل، لا بسبب أن الإنسان أصلا مفرط في مثلا لا يهتم بالمسألة أصلا. فهناك فرق بين النسيان بسبب الأمر المذهل والنسيان بسبب اللامبالاة. فالنسيان بسبب اللامبالاة لا يعذر صاحبه، وأما النسيان بسبب أمر مذهل أشغله فنسي العبد فالنسيان من طبيعة الإنسان. فالذي لا يحاسب عليه النسيان الذي من طبيعة الإنسان، أما النسيان الذي بسبب اللامبالاة فيحاسب عليه لأن صاحبه تسببه. وكذلك الذي لا يحاسب عليه هو الخطأ الذي من طبيعة الإنسان، أما الخطأ الذي بسبب الإصرار وعدم التحفظ فلا يحاسب عليه وما استكره عليه. كذلك ما استكره عليه لا إثم فيه إلا لا إثم فيه في الجملة، لكن القضية في تفصيل. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إذا كان الإكراه على حق من حقوق الله، وخاف الإنسان على نفسه القتل أو قطع عضو أو نزل به العذاب حتى سال عقله، فإنه لا يأذن بذلك إذا كان في حق من حقوق الله. إذا كان في حق من حقوق العباد فإنه إذا كان حقا ماليا يغرمه، لا يأذم بأخذه لكن يغرمه. وإذا كان حقا عرضيا على الصحيح أنه يأذن. أن الإكراه مثلا لو أكره على الزنا قالوا لا يجوز له أن يزني لو أكره على الزنا، مع خلاف في ذلك طبعا، لكن قال لو كان على الزنا ففعله ليس شائعا ويأثم بذلك، وعليه أن يصبر على الأذى والقتل. وكذلك لو أكره على قتل نفس مؤمنة إنه لا يجوز له أن يقتلها، وعليه أن يصبر على قتله هو. وإذا أكره على قطع عضو بقطع عضو منه هو، لا يجوز له أن يقطع ذلك العضو من المؤمن. ولكن إذا أكره علاقة عضو بقتله هو فالصحيح أنه يجوز، لا يأذن هنا لكنه يضمن، لكنه يضمن. وإذا أكره بالإيذاء بأن لم يؤذيه بلسانه، يؤذيه بلسانه ولا يأذن بذلك، ولكنه ينبغي أن يسترضيه بعد ذلك. والإكراه هناك الإكراه وهناك الإجهاء، لأننا نتحدث عن الإكراه، والإكراه هو الذي يكون صاحبه عنده قدرة التصرف، لكن إذا لم يتصرف وفقا لأمر المكره يلحقه الضرر، هذا الإكراه. فصاحبه يستطيع أن يتصرف، يستطيع أن يختار بين البدائل المختلفة، بل هو يستطيع أن يفعل هذا أو يستطيع أن يتركه، لكنه إذا تركه سيتعرض للأذى الشديد. وهناك درجة يقال لها الإلجاء، الإلجاء معناها صاحبها لا يستطيع أن يفعل شيء، هو ملجأ، هو كالحجر، معناها يقهر على الأمر بدون أن يكون هو فعل شيئا، وكان يكون في يد الملجئ كالعصا أو كالحجر يفعل به ما شاء، يضربه على إنسان أو يفعل به ما يشاء، يفعل به ما يشاء. هنا هو فقط عليه أن لا يرضى قلبيا بهذا الفعل فلا يأذن بعد ذلك، ولكن عليه أن لا يرضى قلبيا بالفعل، كما أن المكره كذلك عليه أن لا يرضى قلبيا بالفعل. والملجأ لا يأذن، لكن عليه أن يكون قلبيا نافرا من الفعل، أن يكون قلبيا نافرا من الفعل. أن يكون قلبيا نافرا من الفعل. الحديث الأربعون قال ابن عمر رضي الله عنه، سبقت ترجمته رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من كبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عاجز سبيل. رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يوجه نصيحة لابن عمر رضي الله عنه، وهذا يؤخذ منه أن المؤمن عليه أن يخص أحباءه بين الفينة والأخرى بنصائح تعينهم في أمر دينهم ودنياهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، وهذا الأخذ هو تقريب من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر، أنه ملاطفة لابن عمر، أخذ ابن كبير وطمأنة له، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقربه ويحبه. فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابس. الغريب لا يفكر في بناء القصور في دار الغربة، ولا يفكر في الاستقرار فيها استقرارا طويلا، وإنما هو دائما عنده يقرر أنه عنده فترة معينة سيرجع إلى أهله. الغريب دائما في ذهنه أنه سيرجع إلى أهله، ولذلك يعد عدته هناك، إذا كان عنده أموال يرسلها إلى أهله، إذا كان يريد أن يبني بناء ابنه في أهله، وهكذا. الغريب الأصل فيه أنه يصاحبه شعور بأنه ليس مستقرا، أنا ينبغي للمؤمن أن يصاحب هذا الشعور، كما كان يصاحب أبا ذر وصاحبه كان هذا الشعور. عندما قال الذي سأله عن متاع البيت قال إن لنا متاع إن لنا بيتا نرسل إليه صالح متاعنا. وبيت الآخر قال له لكن ما دمت في هذه الدنيا؟ قال إن صاحب البيت لا يتركنا. كذلك إذن ينبغي أن يكون المؤمن يستشعر هذا الشعور بشكل دائم. فهذا الشعور أولا يخفف عليه أمور الدنيا، لأن هذه القضية اللي أنت لست مستقلا فيها تكون أمورها عندك عادية ليست كبيرة فيها، وأيضا يجعلك تفكر دائما في أنك تستغل أمور الدنيا لصالح الآخرة، لأنك أنت ذاهب إلى أين؟ إلى الآخرة. كما أننا نعرف أن الغريب في الدنيا غريب في دار معينة هو يعد العدة للانتقال إلى داره هو، ويرتب هناك الترتيبات الكاملة ويرسل هناك صالح متاعه وصالح نقوده صالح كل شيء كل شيء عنده. بالتالي معناها هذا الشعور كذلك إذا صاحبنا هو يريد من ابن عمر أن يصاحبه هذا الشعور، وهذا تعليم لسائر الأمة، وإنما هو خاص بابن عمر كمثال فقط، يريد أن الأمة يصاحب هذا الشعور، كل واحد يصاحبه شعور بأنه ليس مستقرا في الدنيا، فعليه أن يعد العدة ويجمل البيت الذي سيستقر فيه. هذا هو شأن العاقل. أنت مسافر بين المسافر في الطائرة بين روسيا ومصر، إعدادك وبحثك عن منزل هناك وأهل في الطائرة واستقرار، هذا حماقة. فأنت ينبغي أن تبحث عن مكان وأن تبني مكانا في مكان ستستقر فيه. الطائرة ستقضي فيها 5 ساعات أو 10 ساعات، كيف تفكر في بناء فيها أو الاستقرار التآلف مع أهلها، وإذا فقدتهم سيصيبني مصاب كبير، وإذا فقدتهم لا، أنت هذه الدنيا ذاهب عنها، وهي كأنها أنت بمثابة الغريب. قلت لك أنك عابر أو عابر السبيل، هو اللي يقول عابر السبيل. عابر السبيل هذا المار، هل يمكن للمار عابر السبيل أن يكون تفكيره في إصلاح سبيل؟ أقول هذا المكان السبيل وسنبني فيه وسنستقر، هو ذاهب إلى أهله، هو يريد ما يوصله إلى أهله، يفكر فقط فيما يوصله إلى أهله. عابر السبيل فيما يفكر؟ عابر السبيل يفكر فقط في الوسائل التي تمكنه من الوصول إلى أهله. معناها المؤمن ينبغي أن يكون يفكر في الوسائل فقط التي توصله إلى الله، ومن هنا سيستغل أمور الدنيا استغلالا حسنا، لأن ما يجده من الوسائل يريده للآخر، فتصبح الوسائل كلها في ميزان حسناته لأنه يريدها كلها للآخر. وهذه قضية حقيقية أيضا، هذه ليست قضية تقريبية، هذه قضية حقيقية. ومع أننا أيضا في قضية أخرى، أن هذا السفر إلى الآخرة لا نعرف المحطة التي سننزل عندها، ما نعرف أين ألامتها، لا نعرف أين ألامتها، معناها قد تأتي مفاجئة، هذه مفاجئة، بل لابد من إعداد عدة. أنت كأنك ما تعرف متى تنزل على المكان اللي أنت ستستقر فيه، متى ستكون تنتهي الرحلة، عندك فقط هاي الرحلة تجمع فيها ما يفيدك في الاستقرار. إذا كن في الدنيا، وهذا أمر، والأمر أقل درجاته الندم، كن في الدنيا كأنك قريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، معناها إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح بعمل الليل أبدا، اعمل
صباح تنتظر بعمل. لا تؤخر عمل الليل إلى الصباح، لأنك هذا الترتيب الذي ستقوم به البيت، إذا أخرت الشراء الأبواب، شراء النوافذ، ربما يكون خلاص تقفل السوق قافلة نهائية، أنت ما تستطيع تشتري بعد ذلك. أنت الآن هذه فرصتك، فبادر واستغل الوقت، فلا تنتظر بعمل الليل الصباح. أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أصبحت فلا تنتظر بعمل الصباح فلا تنتظر المساء. لا تسوي أبسوط. إنك تسوي فأنت ربما تكون انتهت الفترة، فلا تسوي، فالفرصة محدودة. والامتحان إذا سحبت أوراقه لا تعود إليك أبدا، تعود إليك أبدا، إذا الفرصة محدودة. وإذا أصبحت فعمل الصباح لا تنتظر إلى المساء، وخذ من صحتك لما رضيتك، واستغل فترة الصحة، فقد تمرض ولا تعلم متى يأتيك المرض. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح: بادروا بالأعمال سبعة، بادروا بالأعمال سبعة، وهل تنتظرون إلا غنى مطغيا، معناها يطغيك ويغفلك ويمنعك من العبادة ومن القيام بأمر الله، إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا. فقر أيضا يحل بك يكون شديدا فتنسى معه واجبات التي عليك، أو مرضا، أو مرضا، اقتربنا إلا غنى مطغيا أو فقرا مدقعا شديدا، أو مرضا منسيا، أو مرض أيضا يمنعك من العمل، أو كبرا مفندا، معناها يكون صاحبه لا يستطيع القيام بالأعمال، خرمت قواه، هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال شر غائب، أو الساعة والساعة أدهى وأدهى. إذا بادروا بالأعمال سبعة، معناها من لم يبادر لابد أن تصيبه إحدى هذه المصائب، إما غنى مطغية، وإما ما يصيبه إما غنى مطغيا، وإما فقرا مدقعا، وإما مرضا مفسدا، فقرا منسيا ومرضا مفسدا، فقرا منسيا ومرضا مفسدا، كبرا مفندا، وموتا مجهزا، ما يأتي فجأة، والدجال فشر غائب من ترى، أو الساعة للساعة أدهى وأدهى. إذن إذا لم يبادر تأتيه إحدى هذه العوائق. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان في حديث ابن عباس عند الشيخين: مغبون بهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ.